بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي تفسير القرآن العظيم. وحديثنا هذه الليلة الشريفة المباركة مع آيات من سورة البقرة. وتوقف بنا الحديث في لقائنا الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية هي جاءت في سياق التوجيهات التي وجهها الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل، وهي كما سبق في الآيات الماضية بدأ الله سبحانه وتعالى في مخاطبة بني إسرائيل أولاً بتذكيرهم بأنهم ينتسبون إلى إسرائيل، وإسرائيل هو نبي من أنبياء الله، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيذكرهم بأنهم هم من ذرية نبي شريف كريم، فكيف يحصل منهم ما يحصل من التمرد على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائه؟ فيقول لهم سبحانه وتعالى مخاطبا لهم: يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم ذكر مجموعة من الأوامر والنواهي المختصرة، ثم يأتي بعد ذلك تفصيلات وتوسع في ذكر النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، هذا فيه إنكار على بني إسرائيل، إنكار عليهم. كيف يحدث من توبيخ وإنكار؟ كيف يحصل منكم أنكم تأمرون الناس بالخير وبالبر وبالإحسان وأنتم لا تفعلونه؟ ففي هذا خلق سيء، أن الإنسان يأمر الناس بفعل الشيء الحسن وهو لا يفعله. أول تبدأ بنفسك، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، كيف تفعل هذا الشيء؟ ففعلهم هذا أنكر الله عليهم أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ثم قال: وأنتم تتلون الكتاب، والحال أنكم تقرؤون الكتاب وتعرفون أحكام الله. ثم قال: أفلا تعقلون. وفي هذا دلالة على أن من يفعل مثل هذه الأمور فيه جهل، هذا دلالة على أنه جاهل، لأن قال: أفلا تعقلون، أين عقولكم التي تدلكم على أنكم تفعلون هذه الأشياء؟ قد يسأل سائل ويقول: هل بنو إسرائيل يأمرون الناس بالبر ويأمرون الناس بالخير؟ هم كيف يأمرونهم بالخير؟ هم من أشد الناس بعداً عن الخير والبر. فنقول: هم على طوائف، هم على طوائف، ليسوا على درجة واحدة. فمنهم من يفعل الخير، ومنهم المؤمن الصالح، ومنهم من هو أقل من ذلك، ومنهم من يفعل، ومنهم من لا يفعل، وهم على طبقات وعلى درجات. ثم هنا نقطة مهمة ووقفة مهمة، أنه وإن كان هذا الخطاب موجه لبني إسرائيل، فإنه موجه لهذه الأمة، فأنت مخاطب بأنك تأمر الناس بالبر وأنت لا تمتثل. هذا من الخطأ ومن العيب أنك تفعل هذا الشيء، بأنك تأمر الناس بالإحسان والبر وغيره من الأعمال والطاعات وأنت لا تمتثل. ابدأ بنفسك وامتثل أمر الله ثم اصنع ذلك. وأيضا هنا أيضا مسألة، وهي: لا يعني هذا أن الإنسان إذا كان مقصرا في أمر من الأمور أنه يقول أنه لا يأمر الناس بالخير، هذا خطأ. وإن كنت مقصرا في هذا الشيء فأمر غيرك. فإذا كنت مثلا لا تتصدق لظروف ما أو لأسباب ما، لا يعني هذا أنك لا تأمر الناس بالصدقة. وإذا كنت مثلا مقصر في بعض الطاعات، لا يعني ذلك أنك لا تأمر من تحتك من أبنائك وزوجتك أو من جيرانك أو من هم تراهم على، لا يعني هذا. حتى لو كنت مرتكباً معصية من المعاصي، لا يعني أنك لا تنهى الناس عن هذه المعصية. لا بد أن نفهم هذه الآية يعني على ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى مخاطباً بني إسرائيل، قال واستعينوا بالصبر والصلاة. يستعينون على أي شيء؟ يستعينون على هذه الأوامر وهذه النواهي وما جاءهم من الله. فإن الذي يعينك بعد الله سبحانه وتعالى صبرك وتحملك. تصبر على أي شيء؟ تصبر على فعل الطاعات. الطاعات تحتاج منك صبر، تحتاج منك جلد وتحمل. كثير من الطاعات قد تكون شاقة عليك، فتحتاج منك التصبر، ومن يتصبر يصبره الله. يخاطب الله بني إسرائيل أن يصبر. وكل هذه الآيات وإن كانت خطابات لبني إسرائيل، لا يمنع أن تكون خطابات لنا. فما دام أنها يعني تتوافق مع شريعتنا. قال واستعينوا بالصبر، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، أن تبتعد عن مواطن المعاصي وعن أهل المعاصي، وتصبر نفسك عن البعد عن الوقوع في المعاصي. وكذلك تصبر نفسك على ما يقع عليك من أقدام يقدرها الله ومن مصائب تصيبك. فعليك أن تصبر إذا واجهتك مصيبة، أن تصبر. قال واستعينوا بالصبر. الإنسان يستعين على ما يواجه في حياته ويكابده في حياته على الصبر. الصبر خير معين، خير معين لك. ثم الأمر الثاني قال استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة أيضا من الأمور المهمة التي تعين على فعل الأشياء. قد يجد الإنسان صعوبة سواء حتى لو كانت في أمور الدنيا، يعني سواء في أمور الطاعات وأمور الدين، أو حتى في أمور الدنيا. في أمور الدنيا يستعين الإنسان عليها بأي شيء؟ بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولكن ليست كل صلاة تعينك على تحمل المشاق في أمور الدين أو الدنيا. ليست كل صلاة، قد تصلي لكن لا تنفعك صلاتك. لماذا؟ تأمل هذه الآية. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة عظيمة وكبيرة وقد تكون شاقة على كثير من الناس. قال إلا على الخاشعين. فالخاشعون هم المنتفعون بالصلاة، والخاشعون في صلاتهم هم الذين يجدون أثر هذه الصلاة عليهم، وتكون عوناً لهم وتعينهم على فعل كثير إذا كنت قد أتيت إلى الصلاة بخشوعها. أما أن تؤديها بركوع وسجود وقيام وأنت لا تخشع فيها، فالصلاة لبها وحياتها الخشوع. فإذا ذهب الخشوع فهي شكل لا فائدة فيها، ما تستفيد منها. ولذلك الله ركز عليه، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى وعلق الفلاح على الذين يخشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلب الصلاة الخشوع. إذا لم تستحضر هذه الصلاة وتستحضر عظمة هذه الصلاة أمامك ومن تصلي ولمن تصلي ومن الذي أمامك تصلي له، إذا استحضرت هذا الأمر استعظمت هذا الأمر حصل لك الخشوع. وإذا حصل الخشوع وجدت أثر الصلاة عليك في دفع الفواحش والمحرمات والمنكرات، تنهى عن الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجد أثرها الطيب المبارك عليك في حياتك وفي سلوكك وفي أخلاقك وفي تعاملك وفي أبنائك وفي ولذلك إبراهيم في دعائه ماذا يقول؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهذه الصلاة لها أثر عظيم، ولذلك قال إلا على الخاشعين. ثم أمر آخر أيضا يعينك غير الصبر وغير الصلاة التي فيها الخشوع، أمر آخر عظيم قال الله ماذا فيه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون هنا بمعنى يستيقنون، الظن هنا بمعنى اليقين، يعني عندهم اليقين كما قال الله سبحانه وتعالى في أول الصفات قال وبالآخرة هم يوقنون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أي يجزمون ويعتقدون ويستيقنون أنهم سيلاقون ربهم يوم القيامة، ويلاقونه بأعمالهم الحسنة الطيبة، ويلاقيهم بجزائهم الطيب الحسن. هذا معناه. فأنت إذا اعتقدت وجزمت بأنك تعمل هذه الأعمال في الدنيا لأنك ستلقى ربك وقد رضي عنك وأرضاك، عملت هذه الأشياء، وهذه تعينك على فعل الخيرات وتعينك على تحمل المصائب في الدنيا. كل ذلك لأنك تنتظر هذا اليوم، تنتظر هذا اليوم. ولذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فحقيقة اليوم الآخر واليقين باليوم الآخر ولقاء الله سبحانه وتعالى ولقاء جزاء يوم القيامة، كل ذلك مما يعين على فعل الخيرات والمسارعة والمسابقة والتنافس في الطاعات وعلى تحمل المشاق في أمور الدين والدنيا. قال لما ذكر هذه الأمور ونتأملها ونتفكر فيها ونستفيد منها في حياتنا، قال مرة أخرى منادياً بني إسرائيل مذكراً لهم بما أنعم عليهم، وهذه نعم كلها، قال يا بني إسرائيل. ولما يذكر الله في أول الآيات يا بني إسرائيل ثم يعيد مرة ثانية ليرتب عليه تذكيرهم بأي شيء؟ تذكيرهم بيوم القيامة. هو ذكرهم بما أمرهم ونهاهم عنه ولم يمتثلوا، أعاد تذكيرهم بأنهم سيلاقوا ربهم يوم القيامة، سيلاقوا ربهم يوم القيامة. ولذلك قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضل الله بني إسرائيل على العالمين في وقتهم في زمانهم، أما على أمة محمد لا، أمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس وهي أفضل الأمم على الإطلاق. لكن لو جاءك سائل وقال لك الله يقول سبحانه وتعالى يقول وأني فضلتكم على العالمين، نقول نعم على عالم زمانهم على وقته فقط، وأما بعدهم فإن أمة محمد هي فوق الأمم كلها. قال وأني فضلتكم على العالمين، ثم ذكرهم بلقاء ربهم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا اليوم يوم عصيب، يوم هويل، يوم شديد، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه، ما فيه تجد يعني أصعب وأشد منها مثل هذا اليوم الشديد الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت أقرب الناس، لا تملك نفس لنفس شيئا. ولذلك قال هنا قال يوم لا تجزي، لا تنفع نفس ولا تدفع نفس عن أخرى شيئا ولا شيء، لا قليل ولا كثير. لو تريد حسنة يأتي الوالد لابنه لولده ويقول حسنة يا ولدي، ما يعطيه، وتأتي الزوجة إلى زوجها والزوج والعكس، لا أحد يعطي أحد، كل يقول نفسي 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 نفسي. ولذلك قال لا تجزي نفس عن نفس مطلقا لو كانت أقرب الناس إلى الله كالأنبياء والصالحين فلا ينفعون أبدا في هذا اليوم. قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، حتى هذه النفس إذا أرادت أن تشفع عند الله، تريد أن تشفع لغيرها، لا تقبل شفاعتها إلا إذا أذن الله ورضي عن المشفوع، إلا إذا أذن الله. ورضي عنه، فلا تقبل منه شفاعة ولا يؤخذ منه عدل. هذا اليوم الشديد العصيب لا يقبل من أحد، لو جاء بعدل الأرض ذهبا، بملء الأرض ذهبا لا يقبل، ولا يقبل أي أن يريد أن يفتدي، ما يستطيع. يود المجرم يومئذ أن يفتدي يومئذ ببنيه، ما يمكن أن يفدي ولا بأي شيء. فلا خلاص ولا مناص من هذا اليوم. قال ولا هم ينصرون، لا أحد يستطيع أن ينصرهم في ذلك اليوم إلا منة من الله ورحمة سبحانه وتعالى وعمل صالح ينفعهم. بعد ذلك تأتي الآيات تفصل بما أنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وأنت تقرأ هذه الآيات وتتفكر في هذه النعم التي يذكرها الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، يذكرهم بذلك، فيقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، كانوا يعيشون في اضطهاد وتعذيب. يذكر الله سبحانه يقول وإذ نجيناكم، الذي نجاهم وأنعم عليهم بالإنجاء هو الله سبحانه وتعالى. وأنت تقرأ هذه الأخبار وأنت لا تعلمها، وقبل نزول القرآن ما كان أحد يدري عن هذه الأخبار بدقة وتفاصيل إلا الله سبحانه وتعالى لما أوحى بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إنك تتعجب من بني إسرائيل الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار تساق إليهم تفصيلاً دقيقاً، ومع ذلك يعرضون ويكفرون ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله وإذ نجيناكم من آل فرعون، أعظم نعمة على بني إسرائيل أنه خلصهم من عذاب فرعون وآل فرعون التعذيب. ما هذا العذاب؟ قال يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم يعني لا يقفون عند حد معين، السوم هو الاستمرار على الشيء والبقاء عليه لا ينقطع، هذا معنى يسومونكم سوء العذاب، أي لا يقفون عند حد معين، بل يسلطون عليكم العذاب المستمر ليلا ونهارا بأشق أنواع العذاب. يسومونكم سوء العذاب، العذاب السيء الشديد يسلطونه عليكم، كانوا قد تسلطوا عليهم بأشد أنواع العذاب. ومن أنواع العذاب الذي واجههم بنو إسرائيل ما هو؟ قالوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الأبناء إذا ولد منهم بني إسرائيل ذبحوا، لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنهم لا يريدون انتشار وكثرة بني إسرائيل في مصر حتى تكون لهم القدرة والقوة والسلطة. والسبب الثاني أن الكهنة أخبروا فرعون بأنه سيذهب ملكه تحت أحد من بني إسرائيل، تحت واحد من بني إسرائيل سيذهب بملكه، فلما أخبروا بذلك بدأ يذبح الرجال منهم والأبناء. ولما رأى أنه قد يعني استحر القتل بهم ولم يبق منهم أحد، عرضوا عليه أن يقتلوا سنة ويتركوا سنة، ولذلك هارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها. ومن البلاء والامتحان أن موسى يولد في السنة التي يقتل فيها، ولم يستطع فرعون ولا آل فرعون قتله. قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يستحيون يعني يحيونها، يبقونها أحياء، يبقون البنات وأحياء لا يذبحونهم. لماذا؟ أيضا لسببين، هو أنهم يستعملونهم في العرض والفاحشة، والأمر الثاني أنهم يجعلوهم خدم لهم، يجعلون هؤلاء النساء من بني إسرائيل يقومون بخدمتهم. قال الله عز وجل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم ما هو؟ الإنجاء ولا العذاب التعذيب؟ نقول كلاهما. البلاء يكون بالخير ويكون بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالبلاء يكون على الخير ويكون على الشر. فإذا عرفنا أن البلاء والامتحان قد يمتحن الإنسان، ولذلك سليمان لما أعطاه الملك التام ماذا قال؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر، امتحان، يقول هذا لي امتحان. فهنا الله سبحانه وتعالى قال وفي ذلكم أي في إنجائكم يا بني إسرائيل لما أنجيناكم من فرعون وآل فرعون من العذاب، هذا امتحان لكم، أتشكرون أم تكفرون. وكذلك نقول وفي ذلكم بلاء أي تعذيب فرعون وملئه بني إسرائيل، بلاء امتحان من الله، امتحان لهم. قال بعدها سبحانه وتعالى وإذ، لما قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، لو سألك السائل قال كيف نجاهم؟ قال نقول نجاهم بإرسال موسى إليهم أولا، ثم ما ذكره الله بعدها في هذه الآية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. لما اشتد العذاب والتعذيب من فرعون وآله في على بني إسرائيل وعلى موسى وقومه، ورأوا شدة العذاب منه، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا، فجمع قومه المؤمنين وأمرهم بالخروج من مصر حتى يتخلص من فرعون وعذاب فرعون، فخرجوا ليلا وتوجهوا شرقا. فلما توجهوا خارجين علم فرعون وأخبر بأن موسى وقومه قد فروا هاربين وخرجوا، فلحق بهم هو وقومه. فلما وصلوا على أطراف البحر فإذا فرعون في الصباح، فإذا فرعون قد قدم هو وجيشه، فقالوا لموسى العدو وراءنا والبحر أمامنا، أين نذهب؟ قال إن معي ربي سيهدين. فلما وصل البحر ضربه، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. فقال هنا وإذ فرقنا بكم البحر، فرقنا يعني فصلنا البحر، لما ضربه موسى انفلق 12 طريقا، ولقد أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، أوحى الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فانفلق عدة طرق، وكان كل فرقة من بني إسرائيل يسلكون طريقا، وأصبح يبسا، ومشوا في وسط البحر وقطعوه. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فلما خرجوا من البحر وتجاوزوه التفت موسى ليضرب البحر حتى يعود ماء، فقال الله سبحانه وتعالى اترك البحر رهوا لا تضربه، اتركه حتى ينزل هؤلاء، قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. لما وصل فرعون ورجع ورأى هذه الطرق اليابسة والناس يمشون، نزل مباشرة معهم ليلحق بهم. فلما اكتمل جيش فرعون في البحر، ترك الله البحر ليعود كما كان، فتراقمت الأمواج عليهم وغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. قال هنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذا أعظم نعمة، أنك تشاهد عدوك الذي تسلط عليك في الليل والنهار وتشاهد أمامك يغرق ويموت. وفي آية أخرى قال نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهم ينظرون أمامك. فهذه من أعظم النعم التي يسوقها الله سبحانه وتعالى. قال بعدها سبحانه وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. موسى أخبر قومه أنه إذا نجاه الله من فرعون أنه سينزل عليه كتابا فيه هدايتهم. فلما تجاوزوا البحر سألوا قالوا: أين الكتاب الذي وعدك الله وأين الذي سينزل عليك؟ فبعد ذلك وعد الله موسى 40 ليلة ليلقى الله بالميقات وينزل عليه الكتاب. والحديث عن هذا يأتي إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله. نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.